بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 34 على 1.
فأنا أجيبك.
خلاص. في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما، ونحن رأيناها يعني بعيوننا. هذه المرأة يجوز لها طبعا ما تحلق اللحية أو ولا تطرق نفسها؟
لا يجوز.
لا يجوز. هذا منظر بالنسبة للمرأة. لا والله صحيح في بلدنا.
والله صحيح. أنا بقول أن توجد امرأة لا لحية كالرجل، لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له.
هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، من هذا يضر المرأة.
قولك لا يضر الرجل، لا تأكل بشمال يا أستاذ، هذا لا يضر الرجل فيه نظر. خلينا كما يقولون، دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل. ما عرفش. لا هو ما قصد بيحكيها، هو أكثر أسئلته مش نابع من نفسه ولا من لما هو يحكي ما يقول الناس. لماذا لا يضر الرجل؟ لأن تشبه بالنساء هو الغالب على الرجال، بل هذا يعجب الرجل. لماذا؟ لأنه يوفر عليه ثمن إحلاقة وأجرة ووقت والآخرين. الله ريحه من المشكلة هاي وخلقه أمرده، لذلك هو لا يتأفف. لكن ثق تماما بأن الرجل الجرودي الأمرد إذا كان يعيش في جو إسلامي، يعيش بين اللحى أهل اللحى، فسيجد في نفسه غضاضة، لأنه يقول أنا كأني لست رجلا. لكن هنا يتدخل الإيمان، سيعود إلى إيماني ويقول هذا خلق الله فأنا أرضى بما خلق الله. شايف؟ إذن قولنا وحكايتنا عن الناس لأنهم هذا يعني لا يتضايق منه، يجب أن نفلسف عدم المضايقة، فإنها نابعة بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهة، وبأن الناس تادوا الحلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية، أي شيء في ذلك، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين، زعموا أن الأمر ليس طفرة وليس رمية بغير رام كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا لخالق حكيم مريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى. قد يقال ويقول هؤلاء الكفار إن هذه الطبيعة، ربنا بيجعلهم تحت أمر واقع، هذا رجل لا لحية له. وخلق هذا الرجل بدون لحية، من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله تعالى ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم تقبل الرجل الأمرد واقعه وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل.
يعني هذا على شعر اليمين وعلى شعر المرأة
سبق الجواب عن هذا حين قلت كل تغيير لخلق الله بنسب أو حلق دون إذن شرعي أو داخل في عموم العلة.
كما تفضلت الآن ما دام الأمر هو بخلق الله تعالى فمن أين سلف الفقهاء إلى كراهية إمامة الأمر للمسلمين؟
أنا لا أعلم نصا في هذا ولا يمكن أن يتصور وجود نص فيه، لكن بلا شك مجال الاجتهاد والاستنباط واسع. أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنه إذا كان هناك أمر جميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يختفي الرجال بالنظر إليه. من نفس هذا المنطلق يقول من قال، وأنا الحقيقة ما قرأت هذا في كتاب، أن الأمر يكره أن يؤم الناس، فإن وجد مثل هذا النص عند بعض العلماء وليس بطبيعة الحال كل العلماء وكل المذاهب، فإنما مأخذهم ملاحظة الفتنة. لكن مع ذلك أنا شخصيا لا أرى ذلك يعني سائرا، لأنه قد ثبت في السنة أن غلاما أما الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين 7 سنين أو 9 سنين. نعم. قصة معروفة في هذا. نعم.
طيب شيخنا لو أردنا أن نحن نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي، هذه المرأة إن ظلت بلحية فهي لن تتزوج، لن يتزوجها أحد، فتظل مثلا طيب حتى لا تتزوج، فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر تبعا لمقاصد الشريعة في دفع الحرج والعمل نحو ذلك، يكون هذا النوع مستثنى، وإلا تأذت المرأة وظلمت. يعني
بس الضرر الذي يقال بجواز رده ودفعه أهو الضرر الناشئ من العبد أم من ربه؟ لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الضرر سبب العبد فهذا يسعى إلى إزالته، ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات بالمعذورات، والضرورة تقدر بقدرها. لكن هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا خلق الله، تدفع الضرر يعني من الله، أعوذ بالله. نعم.
هذا في محاولة أخرى باب نفسه يذكرها بعض الفقهاء يعني في هذا، فيقولون إنه يعني إذا أجزنا لها يعني حلق هذه اللحية إنما يعني من باب عدم تشبه الرجال، لأن هي الآن يعني واقعها كالرجل، فتحلق لكي ترجع إلى أصلها وفطرتها وطبيعة زوجتها.
هذا جوابه نفس الجواب السابق، هل هي متشبهة بالرجال أم الله هو الذي شبهها بالرجال؟
الله تعالى.
انتهى الأمر، هذا ليس في ملكها ولا في طوقها، ما فعلت ذلك بنفسها. وأريد كنكتة أخرى، من أين نقول أن هذه ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا ومنطقيا أن يكون زوجها أمرد؟
في الأحاديث اصل على الحديث اللي بيتكلم عن خلق الانسان عن التدبر في خلق الانسان.
عن ايش؟
عن التدبر في خلق الانسان.
نعم. يعني يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما.
نعم. فمن جمله الحديث ان ملكا يكتب له رزقه الذي قدر له. والله تعالى يقول فتح في منافيه وفي رزقه والى كل شيء. سؤال السائل قبل يومين سالني احد العلماء كيف نوفق بين الحديث والسعي في الرزق؟ الرزق مكتوب وعلي ان افعل، فكيف اوفق بين هذين الامرين بين الايه والحديث؟
جميل. ترى هل الرزق فقط هو المقسوم أم هناك شيء آخر في نفس الحديث؟ السعادة والشقاوة والعمر، تذكر هذا جيدا؟
نعم.
كيف نوفق بين كتابة السعادة والشقاوة وقول وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله؟ هذا هو الجواب. هذا هو الجواب.
الجواب ناخذ الاسباب.
هذا الجواب عجبتني في هذا، ويعني قلت يعني قلت ذلك العام وكان يسمع من يقصد ان اخذ الاسباب والاصل، لكن علي ان اسعى في بدايه الطريق، ولكن ما كان قد كتب لي فلن احصل على غيره.
اما قولك في بدايه الطريق فكلمه بدايه ما هي دقيقه.
تفضل.
بدايه والنهايه. بدايه طريق، يعني ان تمشي في الطريق الى النهايه، ثم الله عز وجل يقدم اليك ما سبق في الازل او في علمه عز وجل. أنا كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب، هل لله كتبه سعيد؟ خلاص مهما فعل فهو سعيد، وهل كتبه شقي أو كافر؟ مهما فعل فهو شقي أو كافر. وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس، حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة، أن هذه القبضة مع أن قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتبادر إلى ذهنهم أن هذه القبضة الإلهية كقبضة أي إنسان جاهل، كون من الحب من القمع أو الشعير، أمهر إنسان أعقل إنسان بيقبض قبضة ما يدري ما الذي قبض عليه من الحبوب أو من الجيوان أو من التراب أو الحصيات الصغيرة، ما يدري، لكن الله يدري. فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن نتصور فورا أنها قبضة العالم العادل الحكيم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجزين الآخرين. إذن هذه القبضة قبضة اليمين، قبضة على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكون فيما بعد بشرا سويا، أنهم حينما يكلفون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعة رب العالمين، فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون. والعكس بالعكس تماما، القبض الشمال قبض أولئك الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيكونون من العاصين. فالسعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في علم الله عز وجل من أعمال المكلفين، فمن سبق في علمه أنه يعمل بعمل أهل السعادة فكتبه سعيدا مسبقا، والعكس بالعكس. لذلك جاء في الحديث الصحيح لما ذكر الرسول عليه السلام جوابا لسائل أنه أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق من أزل أم الأمر أنف، قال لا، جف القلم بما سبق، أو كما قال عليه السلام فلما قيل له ففيما العمل يا رسول الله، قال عملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فإذا نحن إيمانا نقول كتبت السعادة والشقاوة وجف القلب لما هو كان، لكن نحن ما ندري زيد بكر من الناس هو سعيد أو شقي، لكننا ندري كيف ذلك. كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابة كيف يعني أعرف أنني إذا أنا كنت مؤمنا أو لا، قال سل أهلك أو جيرانك، فإذا قالوا عنك إنك مؤمن فأنت مؤمن. فإذا العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح، العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح. ونستطيع أن ندخل في هذا الباب حديث أنس بن مالك وغيره من الأصحاب الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا وقال عليه السلام وجبت وجبت وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت وجبت وجبت، ثم مرت الأخرى فقلت كذلك وجبت وجبت وجبت. ما معنى وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مش ضروري نحن ندعي دعوة الصوفيين الغلاة اللي بيدعوا في أولياء مصالحهم يعمل هيك يكشف في اللوح المحفوظ فلان سعيد فلان شقي، وبتضرع إلى الله أنه يجعل فلان الشقي سعيدا والسعيد شقيا مشان ينتقم منه. نحن لسنا بحاجة إلى هذه البلاغة الخضراء، في عندنا دليل، وقل يأملوا فسير الله عملكم، يأملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن قولنا الأخذ بالأسباب يربط بهذه الحقيقة، أخذ بالأسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه أن المسبب قد يتأخر عن السبب، لا، وبالعكس بلى، أي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتأخر المسبب عن السبب، أما فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة ما في تأخر إطلاقا، لا بد وجد السبب، لا بد من وجود المسبب في السعادة والشقاوة، أما في السعي وراء الرزق فليس الأمر كذلك. وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريده، ما نشاء لمن نريده، أي الأمر هنا راجع أولا لمشيئة الله، ثانيا المقدار الذي يشاء الله، هو يسعى ليلا نهارا كالحمار ثم لا يأتيه، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا ما بيضيع سعيه، هذا يصل إلى بغيته، إن عمل عملا مهلا يستحق أن ترفع درجته في الجنة 100، مش ممكن تكون 99، لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع فقد لا يأتيه، لكن السبب لابد منه كما ابتدأت أنت كلامك في الأمر الله عز وجل بالسعي في الأرض، لكن هذا السعي ليس لزاما أن يثمر الثمر التي يبتغيها هذا السعي، بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة فهو بلا شك واصل إليها يقينا. وهذا كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أنا جاهل بها خيرا أو شرا، فأريد أن يعني أنا جوابي أريد أن أعرضه عليك، فإن كنت على الصواب أخذت به وإن كنت على الضلال رجعت عنه. أقول الصواب لأن ما كتب في اللوح المحفوظ أفضل هو في علم الله، لكن أنا كإنسان لم أخبر بأن أسير في هذا الطريق أو في هذا الطريق، إنما وضع لي العقل، العقل يقول لي هذا الطريق خير فسر به ويؤدي بك إلى الخير، هذا الطريق هو طريق الشر ويؤدي بك إلى النار فابتعد عنه. فلو فرضنا جدلا أن الله تعالى في علمه الثابت قد كتب علي أن أفعل شرا، فعندما أهممت بالشر استدركت بعقلي أن هذا الشر فتراجعت عنه وعملت خيرا، واستندت إلى قوله تعالى
ينفع الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
ما رأيك في هذا الجواب يعني أنا قلت فيه؟
الله الجواب فيه شيء من الخطأ، لأنه لا نستطيع أن نتصور أنه سبق في علم الله أنني أعمل شرا ثم أنا أحيد عنه، هذا مستحيل. نحن ننتهي إلى القدر، لكن انتهانا إلى القدر ليس غصبا وليس رغما، وإنما هو كما شرحنا آنفا والآن نضرب مثلا توضيحيا. مدير مدرسة وأنت تتكلم عن الطلاب، كيس فطن قائم بإشرافه الكامل على تلامذته وعاش معهم بضع سنين، هو يستطيع أن يقول فلان التلميذ أو الطالب سينجح في آخر السنة، وفعلا بينجح. لماذا؟ لأنه عرف من إشرافه عليه وممارسته وهو إلى آخره أن هذا كيس بطن مجتهد ما هو كسل وهو إلى آخره، فبيعطي النتيجة قبل أن تصدر، وهذا إنسان عاجز بشر. وربنا عز وجل الذي علمه ذاتي وليس كسبيا كعلمنا نحن، فهو بسابق علمه كما شرحت آنفا يعلم فلان حينما يأتيه الأمر بالإيمان أيؤمن أم يكفر، فكتبه مؤمنا إن سبق في علمه أنه سيؤمن، وكتبه كافرا إن سبق في علمه أنه يكفر. ولذلك تصورنا الآن في الذكر في المثال هذا خلف لا يمكن نتصوره إطلاقا. الشيء الحقيقة مثل جاء في بعض الأغاني وقلما تنطق بالحق، المكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين. هذا كلام صحيح ولو في أغنية، لأنه مثل ما أنا ذيك اليوم مش كل شيء بيقول الصوفي بيكون باطل، هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو حق. فإذا كل شيء مسجل على الإنسان لابد أن يقع كما هو سجل، لكن نحن درسنا موضوع التسجيل أنه لم يرغم على هذا التسجيل صاحبه، وإنما سجل عليه مسبقا ما سيفعله، كهذا التلميذ الذي حكم أستاذه بأنه سينجح وبالمقابل فلان سيسقط لأنه يله ليلا نهارا ما يبدو ينجح فهو ساقط. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتفكرون. فهذا يجب أن يكون الجواب مش على فرضية أنه كتب علي أن أعمل شرا وأنا حكمت عقلي أنه هذا شر ما لازم أعمله فرجعت عنه. لا، بدك تفترض هالمناقشة هالمحاكمة اللي أنت ذكرت أخيرا هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ. يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ زيد من الناس يخطر في باله أنه يروح يحرية ليلة ليلة حمراء، خطر في باله هكذا، ناقش القضية إيش الفائدة أنا أروح أحيي هذه الليلة حمراء، أنفق قوتي صحتي مالي ضي أهلي أولادي إلى آخره، لا والله أنا ما راح أفعلها وبقي في بيته. هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. أما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ شيء ويقع شيء هذا مستحيل. أما الآية فليس لها علاقة بموضوعنا مطلقا. يمحو الله ما يشاء من الشرائع والأحكام ويثبت منها ما يشاء، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي فيه المحكم والمنسوخ الذي قرر بقاؤه واستمرار حكمه والذي رفع. فهذا له علاقة بالشرائع وليس له علاقة بأعمال القضاء والقدر. نعم. إذا هم عبدي بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة. هذا كله ما يجري في النفس ويتحدث به الإنسان كله مسجل، لكن الأمر كما قال عليه لا نعم ماذا بسمون الشاهد الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم. هيب. هالمحاكمة يعني فرضت أنت في نفس ذاك الإنسان شو النص شو النهاية بدو يعمل الشر عمله مكتوب في اللوح المحفوظ إنه بدو يعمله، ما بدو يعمله ما بيعمله لأنه إنما الأعمال بالخواتيم. معلش
سؤال في العام الماضي جاء بعض المشايخ حتى وصل إلى 12 خطاب يعني في البيت.
نعم.
في موضوع أيضا في الثقافة الإسلامية على القضاء والقدر ومشكلة مشكلة الزواج. نسمع من العامة أن فلان مكتوب لفلان، فلما سئلت طبعا قلت القضاء والقدر نكمل به ولا نستطيع أن نتعدى، ولكن الزواج أمر جبري وأيضا العقل أمر يدخله العقل. الرسالة استدلت به النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة الأربع، ففي نهاية العزيز يقول فعليك بذات الدين تنبت يداك. الرسول عليه السلام دعانا إلى الوجود الولود. إذا لو آمنا بنظرية الناس لأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة، إذا علي أنا في أول يعني جهة أذهب دون أن أسأل عن الدين كبذات الدين سلبت يداك. الرسول عليه السلام دعانا الى الوجود الولود. اذا لو امنا بنظرية الناس بان الزواج او الزوجة هي مكتوبة، اذا علي انا في اول يعني جهة اذهب دون ان اسأل عن الدين والاخلاق واسأل، اقول هذه كل بكري واخذ بها. فاين مجال العقل في الزواج واين مجال القضاء والقدر في الزواج؟
كلام الناس فيما يخرج عما قلناه آنفا، وهم مع ذلك لا يعنون أنه فلانة هي مكتوبة إلي، لأنه قلنا إنما الأعمال بالخواتيم. هو فلانة بيزعم مكتوبة إله بيسعى وراها بيخطبها، فقد يستجيب أهلها وقد لا يستجيبون. يا أستاذ يجب أن تستحضر قوله عليه السلام: كل شيء بقدر حتى العج والكيس، كل شيء بقدر. يعني أنا زوجتي أنت زوجتك هذا كله مقدر، لكن لا تنسى قولك القدر غيب، فما أحد يستطيع أن يقول فلاني بدها تصير زوجتي، لكن فلاني إن كان الله مقدر أنه تكون زوجتي ما أحد يستطيع أنه يمنح عني، بدها تصير زوجتي شاوة مبو. فقول العام يمشي مع هذا الكلام الإسلامي العام، كل شيء بقدر. لكن متى يقال فلان كانت زوجته في الغيب؟ لما صارت زوجته. ايوه، اما قبل ذلك لا يمكن ان يقال، ولا هم يقولون هذا، يعني ما يقصدون هذا.
سؤال توفيق العقل، يعني الله تعالى امرني او جميع السلام امرني أن أفتش عن ذات الدين،
بس
ضمن القدر
المكتوب. لا، ضمن الأسباب اللي مضى الكلام فيه. أين ضمن الأخذ بالأسباب التي أمرنا بها؟ وكنت قلت لك الفرق بين السعادة والشقاوة، الأسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما، بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر. فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون، فتسعى حفيثا لخطبتها، لكن في النهاية لا سمح الله أو سمح الله وانتهى إن شاء الله ترجع بخفيه عنيد. ليه؟ لأنه مو فرض أنك أنت أتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا، هذا السبب مش خاطئ. لا تنسى الآية: من كان يريد العاجلة عجلنا له، فهذه عاجلة. أما السعادة الأبدية هذه ما تتخلف عن أسبابها أبدا. المهم الكلمة التي حكيتها عن العامة فهي كلمة حق، ولا يراد بها طبعا الكشف عن الغيب أن فلان ستكون زوج لفلان، هذا ما أحد يقوله الحمد لله. نعم، صبرت علينا كثيرا، جزاك الله خيرا.
أنا عندي نصيب الأسد، نصيب قط أصبح نصيب قط. في بالنسبة لسفر المرأة للحج، هل يشترط فيه موافقة في الزوج؟
لا، لا يشترط، لأنه عفوا ربما تسرعت، وإن كنت ربما ما تسرعت، هذا على حسب قلبك ما من لفظك. لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت، لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه، وهذا كما جاء في حديث الصيام: لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان. نعم.
نعم، لكن يا شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة، وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد، لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد لا يأخذ عن السيد، فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ.
إذا تركب مسجد أستاذنا
يعني تسافر يعني مثل رغما عنه وحدها مثلا، فهذا يعني مضر ظاهرة.
أنا أظن عاد السؤال إلى صورة أخرى، أنه كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة فريضة إذا لم تستطع؟ هذا ما يقول الإنسان. إذا ماذا قصدك؟
لا يعني ابن، يعني ابن الزوج داخل في الاستطاعة.
يعني المرأة إذا كنا آنفا بأنه يحج لها أن يجوز لها أن تحج بدون إذنه، فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟
لا.
طيب هذا مفهوم بداتها.
طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعمدت يعني
تكون عاصية.
نعم.
تكون عاصية.
تكون عاصية؟
ها؟ لأنه خرج بدون محرم.
طب هذا سفر معصية يعني جائز.
لا معليش النقطة هي انتهينا منها. من خرجت بدون محرم. لأنه بجوز أنت مزوّى في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم. كيف خرجت؟
بدون محرم.
هذا فقد أجبتك، خرجت عاصية. لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها. لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها، فإن الإذن هنا غير وارد منه لها، لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها.
هو الذين قاسوا المرأة على العبد ايش خطأ؟
ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة هل يكون قياس صحيح؟ كيف العكس؟ ما يجوز هذا القياس.
طيب يتفرع من هذا امرأة لا يعلمها زوجها الفرائض العينية، هي فرض عليه، هل يجوز لها أن تخرج رغما عنه إلى دروس العلم تتعلم؟
يجوز ولا يجوز. إذا كانت تخرج تتعلم الفرض العيني جاز وإلا فلا؟
تخرج رغما عنه؟
ما هو سؤالك هذا؟
يعني هذا سؤال
ثاني. إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من أمور دينها وجوبا عينيا، فخرجت بدون إذنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا فيجوز لها، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية خالق. أنا أعني بهذا القيد على الرغم من أنه جاء في السؤال، لكن يجب أن نؤكد عليه في الجواب، لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا، هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص أو واعظ أو يكون مثل كشكوك، هو ماذا شو اسمه الشيخ الكشك هذي بضجج الدنيا بصياحه وزعاقه وصلوا على النبي وزيدوا صلاة والآخر. إذا خرجت لي مثل هذا ما تكون خرجت لتعلم العلم الواجب العيني، لذلك لا بد من التحديد.
هذا شكرا. بالنسبة يعني في بالنسبة لفتاة تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد، ثم سافر أبوها ولم يخطر على بالها أن تأخذ إذنا أو أحد ذلك، هل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافر يعني؟
أنا أجيبك الآن جوابا خاصا بيني وبينك ثم نشرحه لبعض الجالسين. أقول هنا يستصحب الحال، استصحاب الحال، ويكون بطبيعة الحال الجواب يجوز. وشره هذا إذا كان، لا ما نصيره، إذا كان أبو البنت هذه مقرا لها آذنا لها على خروجها أو ساكتا على ذلك، فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره، والعكس بالعكس، أي لا يجوز تعطيل ما كان أذنا ولو إذنا بلسان الحال، وقد يكون أحيانا لسان الحال أنطق بلسان المقال، فلا يجوز تعطيل هذا الإذن إلا بنص منه، وإلا فهنا يرد استصحاب الحال الذي يقول به بعض الفقهاء.
طب لو منعها أخوها، لو أقرها والدها منعها أخوها،
ليس له سلطان عليها.
ليس له سلطان عليها.
أيه.
طب في مشكلة شيخنا عرضت، وهي امرأة تشكو أن زوجها قعيد طريح فراش ويكره جدا أن تصلي صلاة نافلة، فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحب أن تقيم الليل ونحو ذلك، فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي، هي تقول هكذا ويقول أنا أكره أن تصلي ونحو ذلك، فهي تحتار يعني تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي وزوجي متعنت، فأيهما أخدم؟
هل يصلي زوجها؟
وبطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي.
طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة؟
قد يناديها في الفريضة وهي تصلي، فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا.
فإذا هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه، وحين ذاك لابد من تطبيق أحكام الإسلام، ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى. أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد، فحين ذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك، فلتسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته في الحالة الأخرى، إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته، ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره. أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام، فما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة، فعليه فعليها حين ذاك أن تطيعه.
فالسؤال
أي صلاة تعني أنت في سؤالك؟ هو ينهى؟
قد يناديها وهي تصلي الفريضة، فإذا نادى فهو لابد أن تكون في حال تحت
قدمه. لا معليش، هذا غير أخي، غير النهي عن الصلاة، غير النهي عن الصلاة. المهم نحن أجبنا بجواب جامع، إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه.
إن أحد العلماء في السعودية يقول ليس الذين يعملون في السعودية بدون إقامات، بدون إقامات تضيع من لمدة عام المال اللي يبقوا خلال هذا العام بدون إقامة، هذا المال ليس مالا طيبا، واعتبروا حتى لدرجة مال محرم لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي في السعودية.
أنا بقول باللغة الشامية كتر خيره أنه قال مو طيب ما قال مو حرام بس. نعم.
يعني حالما تفضل بالإذن الكريم بالنسبة إلى المرأة وخروجها إلى المسجد، تريد رأيك الشخصي حسب الواقع الذي تراه في عالمنا الذي نعيش فيه من خلال ملاحظاتي عندما أذهب إلى مثلا في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان وقد تكلمت، المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين ويختلط بعض مرات الحاجب بالنابل،
ابعد عن حصول الفتنه التي حصلت بانتظار الى الواعي الواد الدروس الفقر بين الاخرين الواعي الواد ادواتي يعطينا الدروس في المسجد كنت بحاجه الى وعي كما ارى من احاديث الضعيف وبعض القصص الاسرائيليه كما راي فضيلتك لو منع الانسان زوجته وابنته من الذهاب الى المسجد ووعظها هو واكتفى بصلاتها في المسجد
المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال فقلت بالنسبة لزوجتك فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن من النساء عن الخروج إلى المساجد حتى قال إذن للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل فضلا عن النهار وقد قيل لزوجة عمر الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر وهو خليفة حاكم الأعلى في الأرض قال فما يمنعه هو أن يمنعني قيل لها أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك فسكتت فالشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز لرجل أن يمنعها وإن كان بيتها خير لها فهنا شيئان الشيء الأول أن المرأة ينبغي أن تعلم أن الصلاة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها الحكم الثاني متعلق بزوجها ليس له أن يمنعها أن تخرج المسجد ما دامت ملتزمة لأحكام الشريعة أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حين ذاك أن يمنعها ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره بل لأمر الله تبارك وتعالى حينئذ منعها وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد هذا جواب ما سألت
طب بالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل أن يمنعها هذا معناه أن الحديث خرج مخرج الوجوب
قطعا
الشيخ الإسلامي ابن تيمية بيقول يعني عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج وله حق المنع أو حق القبول
وين هذا الحق؟ أين هذا الحق؟
أورد الله إذا استأذن أمة أحدكم فقال فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن
هذا كالذين يقولون لو كانت العقيقة واجبة لما قال عليه السلام الأضحية لو كانت الأضحية واجبة لما قال إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فنسب الأمر إلى إرادة المضحي فقلت إذن الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى لمن أراد منكم أن يستقيم. فكون الرسول عليه السلام قال إذا استأذنكم لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها، كيف وهو يقول لها فأذنوا لهن. هو يتحدث عن أمر واقع، وهو أنه ليس كل المرأة كل النساء تصلي في المسجد، بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على. لا يجب حين ذاك على الزوج أن يأذن. فقول الرسول إذا استأذن هذا لا يعني أنه ليس بواجب عليه أنه إذا استؤذن أن لا يأذن.
يعني ليس هذا فقط هو الذي صرف الوجوب، ولكن يعني أمران. الأول أن صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء، فالجماعة من باب أولى.
طبعا هذا ما يحتاج إلى قياس، وبيوتهن خير لهن.
وهذا هو الثاني، لو كان الأمر على الوجوب، ذهاب النساء على الوجوب، لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجده. هذا أنا
ما قال ما قال إنه على الوجوب، إنما ما يعني
ما منع عليه.
منع الكلام كله في المنع.
نعم يعني ما هو
عدم المنع.
يعني هل
أوجب عدم المنع؟ هذا
نعم
أقول يعني الكلام في إيجاب الإيجاب على الرجل لعدم المنع.
هو كذلك طبعا، مش إيجاب الصلاة.
طيب يعني لو منعها، لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذنه رغما عنه، هذا جائز؟
جائز. لأنه يتسلط عليها على خلاف الشرع.
لا هو يرى أن ذهابها المسجد يفسدها، هو يرى.
لا هي مسألة أخرى. المسائل كما لا يخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية. أين أما لما بيدخل عامل جديد في الموضوع فله حكمه حين ذاك. وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة لأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها، وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة. فهناك يأتي قول عائشة لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم عادث النساء فعله لمن عاون المساجد. آخر سؤال.
لا نحن في جدة مفتوحة.
ما شاء الله. أنت يا أبو ليلى.
طب بالنسبة لصلاة المسافر.
نعم.
أنا مثلا هنا مسافر، فهل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه؟
لا. لا يجوز أن تسلم معه، لأنك حين اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم.
يعني هنا بيرد سؤال في الخاطر.
نعم.
وهو
هذه أول مرة في الخاطر. هذا
الثاني ما عدا هذا.
أيوه.
وهو أن الإتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة، يعني أنا أتممت به فكان في آخر ركعتين وأسلمت معه، ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم.
أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر. فما هو الذي في الخاطر؟ أنت عدت السؤال، لكن جدت فقط ذكر ابن حزم، هذا هو الذي في الخاطر. لا يزال الأمر كما سمعته، لكن لعلك تريد الدليل على ذلك. أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة، الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة، قال السائل إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم نصلي؟ قال تماما سنة نبيك، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ورواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد، رواية في المسند أوضح من رواية مسلم. إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس ركعتين
أو يحدث نفسه،
وحينئذ فالصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق، ليس له أن يقتصر على صلاة ركعتين وأن لا يتم بقضاء الركعتين الأوليين، هذا شيء. وشيء آخر قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي. الحديث في لفظه في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته، حين ذاك نفهم من الحديث الأخير إذا أتيتم الصلاة إلى آخره فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أنه عليه التمام. وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، ألا وهو ما فاته المسبوق، ما فاته من الصلاة، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ أو بعبارة أخرى، ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ الجواب في المسألة قولان. قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيتمه هو أول صلاة. ورأي الشافعي والجمهور العكس وهو الصواب، لقوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم لكن برواية في صحيح البخاري وما فاتكم فقضوا، هذا نص في القضاء، وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين أوليين. فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فقضوا عربية هو بمعنى الأول، لأن تفسير فقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة، لأن الله يقول مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة إيش معنى قضيت صلاة؟ وتمت يعني. كذلك قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشهد ذكره، قضيتم مناسككم أي أتممتموها، فحينئذ قولوا فاقضوه بمعنى الرواية السابقة فأتموه. طيب غيره ان شاء الله خلص
التأكيد. يريد ان ينتزع
اسمح للشيخ
فك الشيخ.